مين؟ كان الكلام في التماس الأدلة التي ساقوها على حجية القياس المظنون العلة، وهو ما يسمى بقياس المساواة، مساواة النظير للنظير. فنحن في الأصل نظن العلة، وفي الفرع نظنها لوجود المشابهة بينهما، فنجر الحكم من الأصل إلى الفرع. ذكرنا أنهم استدلوا بالآيات القرآنية فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو بآية أفمن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد رددنا هذين الاستدلالين بأن المراد من الاعتبار في الآية الأولى ليس هو العبور والمجاوزة من الأصل إلى الفرع، وإنما هو الاتعاظ، والمراد من الآية الثانية إثبات الملازمة بين إحياء شيء من دون مادة وقدرة هذا على إحياء شيء من المادة التي تفسخ الإنسان، تفسخ الإنسان وهي موجودة. هناك ملازمة أو قل قياس الأولوية القطعية، ونحن كلامنا ليس في قياس الأولوية القطعية، إنما كلامنا في قياس المساواة، مساواة النظير للنظير في مظنون العلة. طيب، الآن استدل من قال بحجية القياس من المذاهب الأخرى الذي يؤمن بالقياس بالسنة الشريفة، فقالوا هناك حديث عن معاذ بن جبل ذكره صاحب أصول المظفر، قال حينما بعث رسول الله أبان معاذ قاضيا إلى اليمن، قال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آدو. فقال النبي: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. طبعا هذا الحديث نقله المظفر في كتابه بالمعنى، ولم ينقله بألفاظه الواردة في كتب أهل السنة. الحديث كما هو موجود في كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجموعة حديثية سنية، هذا الحديث موجود هناك، رواه الحارث ابن عمرو يرفعه إلى معاذ ابن جبل، أن النبي لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال النبي: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آذو. قال: فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذه رواية. وفي رواية الترمذي ينقل هذا الحديث عن الحارث بن عمرو أيضا عن رجل من أصحاب معاذ. رواية الأولية التي موجودة في كتاب الحارث بن عمرو في كتاب جامع الأصول يقول: الحارث يرفعه إلى معاذ، رفع يعني أكو فصل بين الحارث وبين معاذ، رفعه يعني رفعه إلى معاذ، يعني يوجد هناك من هو موجود في الزمن لم يذكره، سموها رواية مرفوعة. في رواية الترمذي يقول عن رجل من أصحاب معاذ، إذا تكون الرواية ماذا؟ مرسلة. من هو هذا الرجل؟ لا نعرف. في رواية الحارث أكو عندنا، وفي رواية الحارث عن أناس من أهل حمص عن معاذ. هنا يبين أن السند الذي الأول الذي يقول رفعه إلى معاذ أكو فاصل، في الثاني يقول عن رجل من أصحاب معاذ هم أكو فاصل وهو الرجل. الرواية الثالثة يعني النقل الثالث يقول رواية الحارث عن أناس، نفتهم إذن أكو أناس بين الحارث وهو راوي الحديث وبين معاذ، أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي. إذن هذه الرواية إما مرفوعة كما في النص الأول، أي يوجد فاصل بين الحادث وبين معاد، أو مرسلة عن رجل ما ندري هذا الرجل منه، أي اثنين كما رواها الترمذي، أو عن أناس من أهل حمص كما نقلها بنقل آخر نفس الترمذي، لم نعرف هؤلاء الأناس، فهي على كل حال يوجد فيها عيب، إما الرفع وإما الإرسال عن رجل أو الإرسال عن أناس من أهل حمص لا نعرفهم. هذه الرواية. هنا قالوا بأن هذه الرواية التي فيها هذا العيب في السند، هذه الرواية فيها إقرار من رسول الله بالاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بالرأي هو القياس، هكذا قالوا. أولا فيها دلالة على الاجتهاد بالرأي، على الإقرار بالاجتهاد بالرأي، أقر رسول الله الاجتهاد بالرأي. الاجتهاد بالرأي يساوي القياس، أسقط المتكرر، إذن أقر رسول الله القياس، هكذا قال. يرد على هذا الحديث أولا إن الحديث مرسل كما قلنا في ثلاثة نقول، الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راوي الحديث هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة ابن أقوم، رواه عن أناس من أهل حمص هذا نقل، رواه عن رجل عن معاذ هذا نقل، رفعه إلى معاذ هذا النقل الثالث. على كل النقولات الرواية فيها عيب. الدكتور وهب الزحيدي الذي هو عالم سني سوري وعنده مجموعة، عند أصول الفقه الإسلامي، عنده محاضرات كثيرة، هذا يقول في كتابه أصول الفقه الإسلامي، يقول يوجد سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات ضابطون، صحيح الحديث، يوجد سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات ضابطون. في الحقيقة هذا تدليس، لأن السند الثاني الذي يدعيه وهب الزحيري أن رجاله كلهم ثقات هو ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، إذ قال هكذا، قال إن الحديث مرسل البخاري، إلا أن عدم اتصال إسناده، عدم الاتصال لا يمنع صحته، لأنه مروي عن أصحاب معاذ وهم كلهم ثقات. هذا الكلام في الحقيقة، انتبه، هذا الكلام لا يدل على وجود سند آخر للحديث، بل هي محاولة لتصحيح نفس الحديث المرسل بحجة أن الرواة هم أصحاب معاذ، هذا القطع، الحارث بن عمرو عن معاذ، رفعه إلى معاذ، يقول رواه عن أصحاب معاذ، عن رجل هذا رجل من أصحاب معاذ، عن أناس من أهل حمص، يقول أناس من حمص من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ كلهم ثقات. هذا مو سند ثاني، هذا نفس السند الذي احنا ذكرناه فيه عيب وقد نقل بثلاثة نقول، نفس هذا السند الذي ينتهي إلى عمرو بن الذي ينتهي إلى عمرو بن الحارث، هذا نفس هذا الحديث يريد أن يصححه، هو حديث واحد ينتهي إلى عمرو بن الحارث، حديث مو سند ثاني. أكو لو فرضنا أكو عندنا روايات خمسة تنتهي إلى محمد بن مسلم عن الإمام، هذا حديث واحد، لأنه ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى محمد بن مسلم عن الإمام، فهذا مو سند ثاني يختلف عن السند الأول في كل رجالاته. إذا أكو واحد مشترك في الوسط أو في الأخير هذا يصير حديث واحد، هذا سند واحد. إذن هنا يريد أن يصحح ذلك السند، مو سند ثاني، نفس السند، محاولة لتصحيح الحديث المرسل الذي هو عم عمرو بن حريث عمرو بن الحارث، بحجة أن الرواة الذين بين عمرو بن الحارث وبين معاذ دول الرواة من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ أكو شهادة بأن كلهم ثقات، فهي محاولة لتصحيح الحديث المرسل كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ذلك، قال: وهو حديث مشهور له طرق متعددة. شوفوا طرق متعددة، يقول ينتهض بعضها للحجة كما أوضحنا ذلك في مجموع المستقل. يقول طرق متعددة، هذا أيضا تدليس، ماكو طرق متعددة، طريق خبر واحد ينتهي إلى عمرو بن الحارث، ماكو طرق متعددة إلى 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 رسول الله، ينتهي إلى عمرو وينتهي إلى معاذ، معاذ قاعد ينقل هذا الحديث، عمرو بن الحارث رفعه عن معاذ، معاذ عن رسول الله، فإذا هو خبر ما إلى طرق متعددة، هو الطريق الواحد ينتهي إلى عمرو بن الحارث. طيب الآن الكلام الذي ذكره وهب الزحيلي ليس دقيقا. أولا انتبه كلامه، يقول وهب، يقول بل وجود سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات ضابطون، ثقات ضابطون. هذا التعبير شوفوا يقول روي عن أصحاب معاذ، أصحاب معاذ هذا فرد كلام يعني أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاثة، أصحاب معاذ كلهم ضابطون، بينما هو لم يروى عن أصحاب معاذ، هو روي عن رجل عن معاذ. ليش سوي أصحاب؟ من سوي أصحاب كأنه خمسة ستة أربعة ثلاثة أكثر من ثلاثة، دول قطعا واحد منهم سين. ما يخالف، هو يقول أصحاب معاذ، أناس ما يقال أصحاب معاذ. إذا أكو شهادة بتصحيح أصحاب معاذ ما يكون أناس، تصحيح الأناس من أهل حمص، أصحاب معاذ 50 أكو شهادة بتوثيقي، مثلا لو أناس من أهل حمص أكو شهادة بتوثيقي الأناس من أهل حمص، هذا يختلف عن أصحاب معاذ. إذا ليش تقول الرواية رويت عن أصحاب معاذ بينما هي عن رجل، عن رجل من أصحاب معاذ كما ذكر ذلك الترمذي. وفرق كبير بين أن تكون الرواية عن أصحاب معاذ أي رواها على الأقل ثلاثة من أصحاب معاذ، ومن أن تكون الرواية عن رجل من أصحاب معاذ، يعني واحد من أصحاب معاذ. الشوكاني نقلها مو دقيق، يقول لها بلي لأن الطرق التي ذكرت لهذا الحديث كل واحد فيها عيب، وكلها طريق واحد عن سند واحد، مو أسناد متعددة كما قال الشوكاني. إذا عندك شهادة بأن أصحاب معاذ كلهم ثقات، والرواية عن أصحاب معاذ أو بعضهم ثقات، فتقول دول رجال من أصحاب، شلون إحنا عندنا الرواية عدة من أصحابنا، وهي تكون صحيحة. ليش عدة من أصحابنا؟ واحد بيعيب، اثنين بيعيب، مو كلهم بيهم عيب، أصحابنا كلهم بيهم عيب، هو واحد بيعيب اثنين بيعيب، إذا قال عدة من أصحابنا يقولون هذا مو مرسلة، هاي ثقة، هاي رواية معتبرة. أو إذا قال هذه رواية غير واحدين، وغير واحدين هاي مو مرسلة، غير واحد رواية خمسة ستة سبعة، فواحد بيعيب اثنين بيعيب، فمو كلهم بيهم عيب. هنا يريد يقول أصحاب معاذ، فواحد بيعيب اثنين بيعيب، ثم يقول أكو شهادة بأن أصحاب معاذ كلهم ثقات، هاي شهادة ما وجدناها في كتبهم، بل وجدنا ضدها، أنه هم أهل السنة يضعفون هاي الرواية، هاي مناقشاتنا احنا. على كل حال اذا هذا الحديث فيه هذا العيب، ومحاولات تصحيح السند غير موفقة، لا الشوكاني محاولته موفقة ولا وهب الزحيلي. محاولة موفقة. ثم هنا أكو شيء، أن هذا عمرو بن الحارث غير معروف، هو مجهول، ما عنده إلا هذا الحديث، هو مجهول، عمرو بن الحارث مجهول، لا يعرف له في هذا، لا يعرف له غير هذا الحديث. هاي اثنين. ثالثا، الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين، لما أرسله إلى اليمن قال له لا تقضين ولا تفضلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي، لا تقضي ولا تفضلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه تعلمه أو تكتب إلي. معارضة في نفس الواقع. رابعا، قد تتبين، يعني تتبينه يعني تعلمه علم، تتبين يعني ليس في شك، تبين، تبين وضوح، حتى يكون عندك الأمر واضحا، واضحا، مو قضية قياس. رابعا، أنه هذا حينما قال لو أجتهد رأيي ولا آلوه، حينما قال أجتهد رأيي ولا آلوه، من قال أن المراد من الاجتهاد هو القياس؟ قد يكون يراد من الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول العملية، استفراغ الوسع. ها؟ أجتهد رأيي، نعم أجتهد رأيي، لكن اجتهاد الرأي هو القياس، اجتهاد الرأي هو القياس، أو لا استفراغ الوسع، أنا أجتهد رأيي، أستفرغ وسعي في الفحص عن الحكم، ها؟ أي خالف برأيي، رأي هذا رأي الاجتهادي، رأي الاجتهادي، انتبه. أي هاي الآن لما هم يقولون اجتهاد بالرأي يعني قياس، اجتهاد بالرأي قياس، هاي من عندهم، صار أكو قرن بين الاجتهاد بالرأي وبين القياس، لكن في ذلك الزمان الاجتهاد بالرأي قد يراد من استفراغ الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، ولو بالإسناد إلى العمومات والإطلاقات أو الأصول العملية، محتمل في ذلك الزمان. الآن إحنا صار عندنا فرد قرن بين اجتهاد بالرأي وبين القياس، نتيجة قولهم أهل السنة الحنفية ومن قال بالقياس. أما في زمان النبي اجتهاد بالرأي، من يقول معنى القياس؟ بعدين صار أكو قرن بين
إيه؟ دون المصادر.
ما يخالف اجتهاد بالرأي، يعني انتبه، اجتهاد بالرأي يعني، اجتهاد بالرأي يعني الحكم الشرعي ما يدري به، هو في اليمن، النبي في المدينة، ما يدري به، يفحص، يسأل، يستفرغ وسعه للوصول إلى العمومات أو الأصول، بالمعنى يفحص، يسأل عن العمومات أو الإطلاقات على الأقل، فيعمل بالعمومات بالإطلاقات أو الأصول العملية. يعني في ذلك الزمان لم تكن كلمة الاجتهاد بالرأي تساوي القياس. هاي في الأزمنة المتأخرة هم قرنوا بين الاجتهاد بالرأي والقياس، صار معناهم واحد. أما في زمان صدور الرواية في زمان النبي، اجتهاد بالرأي يعني قياس، هذا مو واضح، لعله استفراغ الوسع. هسه هاي الرواية مروية عن النبي، استفراغ الوسع يعني أصعب من القياس، أن يستند إلى عموم أو إلى أصل عملي أو إلى البراءة أو إلى الاحتياط، هذا أصعب من القياس. طيب، هذا الحديث بالإضافة إلى هذه المناقشات أيضا ضعيف عند القوم، حيث قال الترمذي الذي روى الحديث فقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، الإسناد مو متصل، منقطع. وقال الحافظ في التلخيص، وقال البخاري في تاريخه، الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، عن أصحاب معاذ، أما ما بين أصحاب معاذ، عن أصحاب معاذ. لعل وهب الزحيري يقول أنه هذا رواية مروية عن أصحاب معاذ وكلهم ثقات. ينظر إلى هذا ما قاله الحافظ في الترخيص وقاله البخاري في تاريخه، إلا أنه يبقى ما عندنا دليل ولا عندهم دليل أن أصحاب معاذ كلهم ثقات. هاي مثل قولهم بأن الصحابة كلهم خوش أواتر، مع أن القرآن يصرح بأن بعضهم منافقين، بعضهم كذابين، بعضهم كذا كذا. شلون كلهم صحيح؟ من أين جاءت هذه الشهادة؟ وعن الحافظ، الحافظ قال: وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح هذا الحديث، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحا. المعنى راح، قال المعنى وهو حجية القياس صحيح، ولكن هذا الحديث لم يصح، يعني حديث فيه خلل. إذا هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها عندنا وعند القوم فيها هذه الإشكالات. الآن حديث آخر يستدل به على حجية القياس، وهو حديث الجارية الخثعمية التي سألت رسول الله عن قضاء الحج عن أبيها. جارية من خثعم، جارية من خثعم، جاءت إلى الرسول تسأله عن تحج عن أبيها، لأن أبيها لم يحج حجة الإسلام، تسأله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. هنا تقريب الاستدلال، قالوا: ألحق رسول الله دين الله بدين الآدمي. دين الآدمي يجب وفاءه، دين الله هم يجب وفاءه، ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. دين الآدمي يجب القضاء، هنا ألحق دين الله بدين الناس، دين الآدمي، وهو عين القياس. وقد روى الحديث، روي الحديث عن رجل من خثعم، مو جارية الخثعمية، رجل من خثعم، ولعل الواقعة متعددة، تعدد الواقعة، أم رجل من خثعم سأل أم جارية من خثعم. هذا الحديث وهذا يرد عليه على تقدير الصحة، أولا الرواية غير صحيحة، على تقدير الصحة يرد على هذا الحديث أن الرسول أراد أن ينبه الجارية الخثعمية على تطبيق العام، على ما سألت عنه. العام هو وجوب قضاء كل دين، يجب قضاء كل دين. الحاج وهو مما يعد من الديون، إذن يجب قضاؤها عن الميت، فهو فرد من أفراد تلك القاعدة، يجب قضاء كل دين، يجب، بل هو أولى من ديون الناس لأنه دين الله. حينئذ النبي طبق العام على مصداقه المعلوم، وهذا ليس من القياس، هذا ليس من القياس، تطبيق العام على مصداقه، مصداق هذا مصداق معلوم أنه دين، هذا دين لله، فدين الله يكون يقضى مثل دين البشر يقضى، فأراد أن يطبق ذلك العام، كل دين يجب قضاءه، يجب قضاءه كل دين. وهذا من مصاديق الديون الواضحة المعلومة، تطبيق العام على مصداقة يسمى قياس. مثلا عندما يسأل النبي عن بيع الرطب بالتمر متساويا، يسألوا، فالنبي يسأل يقول: أينقص الرطب إذا جف؟ هذا الرطب لما يجف ينقص أو ما ينقص؟ فقالوا: نعم ينقص، رطب بماء بعسل، العسل من يتبخر يبقى العسل ثخين، ينقص ينقص، راحت شوية أجزاء مائية من الرطب، صار يابس، صار جاف. قالوا: نعم. قال: إذن لا يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا. هذا الحديث الذي لا يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان متساويا، لأن الرطب يجف إذا يبس، على تقدير صحتها تنبيه بالسائل على أن بيع الجنس بجنسي لا يجوز إلا مع التساوي. فإذا كان الرطب ينقص إذا جف فهو عبارة عن بيع الجنس بجنس آخر مع عدم التساوي وهو لا يجوز. هذا مو قياس، التطبيق عندنا قاعدة، بيع الجنس بجنسه مع التساوي يجوز، بيع الجنس بجنسه مع عدم التساوي لا يجوز. فلما يقول له أينقص إذا، يقول له نعم، طبق القاعدة، إذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه بيع الناقص بالزائد. هيجي على تقدير صحة هذه الرواية أن الرطب يجف إذا ينقص، إذا بعته الناقص بالزائد جنس بجنسه مع عدم التساوي، هذا ما يسموه قياس، هذا تطبيق القاعدة، تطبيق العام. كل جنس إذا بيع بجنسه مع عدم الزيادة يعني التساوي يجوز، مع الزيادة لا يجوز. طبق هذه القاعدة وهذا العام، طبقه على مورد التطبيق العام على مورد، هذا ليس قياس. فعندنا أدلة تقول كل دين يجب أن يقضى، طبق النبي على دين الله وهو أهم الديون، الدين واضح أوضح الديون، تطبيق العام على مصداقه هذا ليس قياس. قياس جر الحكم من الأصل إلى الفرع للعلة المضمونة في الأصل ونظنها في الفرع، هذا مو قياس. طيب الآن دليل ثالث على حجية القياس، قالوا استدل بما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه على البصرة جعله والي، يقول له اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. إذن عمر يقول القياس حجة. طب يرد على هذا أن قول عمر ليس بكتاب ولا سنة ولا يكشف عن السنة، هذا عمل فرد واحد، رأي فرد واحد، هذا ما يصير دليل على الحكم الشرعي. احنا أدلتنا على الحكم الشرعي إما كتاب إما سنة إما إجماع، مثلا كاشف عن السنة هذا مو إجماع، هذا احنا الإمام معصوم ثبتت عصمته، هذا مو ما يقولون معصوم، مالك لكن مو معصوم. شوفوا المرجع احنا كلام حجة معلن، يعني مو على المجتهدين، كلام على المقلب. احنا لا قاعد نقول دليل حجية القياس يكون دليل على المجتهدين، مرجع الكل، مرجع الكل خليفة كلام حجة على المقلدين، أما رأي الاجتهادي حجة على المجتهد الآخر؟ لا، رأي الاجتهادي محترم. هم كل من يقول احنا عندنا الدليل على الحكم الشرعي يصير حجة على المجتهدين، لما يسمعون هذول كلهم يسلمون المجتهدين، هذا الدليل الحجة في الأصول، حينما يسمع كل المجتهدين يسلمون، وهذا التشك في هذا الحكم هذا بناص صحيح، من يشوف النص يسكت يصير حجة عليه. هذا قاعد نبحث عنه، دليل حجية القياس الذي حجة على المجتهدين، يعني إذا صح الدليل عندهم حجة على كل مجتهد من الإمامية وغير الإمامية. أما هذا رأي واحد مجتهد، أفرض عمر مجتهد، ما يصير حجة على غيره من المجتهدين. جيب فرد كلام حجة على المجتهدين وهو قول الرسول أو الكتاب الكريم أو الإجماع الكاشف عن حكم الله، جيب هذا فكلهم يسلمون، إذن هذا أيضا باطل. الدليل الأخير الذي استدل به على حجية القياس الإجماع، ومرادهم إجماع الصحابة على العمل بالرأي وهو القياس، يقولون الصحابة أجمعوا على العمل بالقياس. يرد على هذا الكلام ما قاله ابن حزم في كتابه المحلى، قال أين وجدتم هذا الإجماع؟ وين الإجماع من الصحابة؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا يحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130. نف 130 يعني إما 31 أو 33 أو 35 أو 37 أو 39. منهم 7 مكثرون، دول 132 الصحابة، 133 منهم 7 مكثرون، و13 نفسا متوسطون، والباقون مقلون من الصحابة جدا. تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها أو تيقن إجماعهم عليها كالصلوات والصوم رمضان. فأين الإجماع على القول بالرأي وحجية القياس؟ وينه؟ صحابة ألوف، 132 دول الذي يروون، 7 مكثرين، 13 متوسطون، بقية لا يروي رواية 2 3 4. فوين هذا الإجماع من الصحابة؟ وين هذا الإجماع من الصحابة؟ طيب هنا بل نحن نقول شيء آخر، نقول القياس الذي كان سائدا في زمان أبي حنيفة وما قبله مو هذا القياس الذي الآن يقول به أهل السنة. احنا ذكرنا معنى للقياس غير هذا المعنى المألوف اللي كان موجود في زمان الإمام الصادق وقبل الإمام الصادق، هو ذاك القياس الخطير، إخضاع الحكم الشرعي إلى عقل الإنسان والحقائق العلمية. فما قبله العقل يقبل، ما رفضه العقل يرفض. ذاك إذا أكو إجماع ضده خب. أما هذا الثاني إحنا قاعد نتكلم عنه، جر الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود مشابهة بينهما، ونظن بالعلة في الأصل ونظن بوجودها في الفرع، هذا حدث في الأزمنة المتأخرة بعد زمان أبو حنيفة. إذن اللي موجود في زمان الصحابة وزمان أبو حنيفة وهو زمان الإمام الصادق هو ذاك المعنى من القياس الذي وقف منه الأئمة موقف الرادع، غير القياس المعنى الثاني. إحنا نريد نجيب إجماع على القياس المعنى الثاني، هذا متأخر، هذا إجماع إذا حصل يصير إجماع متأخرين. أول الحنابلة خالفه، الظاهرية خالفه، النظام خالف، الإمامية خالفه، جوال الإجماع هذا. أولا صحابة في زمان ماكو صحاب، مو إجماع صحابة، هذا متأخر هذا المعنى، فكيف تدعي إجماع الصحابة على شيء متأخر؟ في زمان الصحابة وما قبل أبي حنيفة كان ذاك القياس الباطل الذي لم يقل به أحد من المسلمين الآن باستثناء العلمانيين والحداثويون. إذن القياس بالمعنى الأول نعم ذاك مردوع عنه، ردع عنه ابن عباس، القياس مع الأول ردع عنه ابن مسعود وأضرابهما، حتى انتهى الأمر إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى لمن يقول بذلك القياس. بل روي عن عمر أيضا النهي عن القياس المعنى الأول، قال إياك وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا يشير إلى المعنى الأول، أعداء السنن ما حفظوا السنة وما أقروها وما عملوا بها، أخضعوها لرأيهم، فما وافق العقل قبلوه، ما خالف العقل رفضوه. إذن لا يمكن الادعاء إجماع صحابة على القياس بالمعنى الثاني، فإنه ادعاء بلا دليل بل ضد الدليل. يبقى عندنا الدليل العقلي على حجية القياس المدعى.